الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عودة إلى قضيتنا الرئيسية التي تدور حول اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها وكنا قد شرحنا في ذكر بعض المواقف عن سلفنا الصالح في تمسكهم بالسنة ولزومهم لها وها نحن نعود إلى استكمال ما بدأناه بحول الله جل وعلا وقوته وكنا قد ذكرنا أن البداية ستكون مع خير قرون السلف بل مع خير قرون الأمة على الإطلاق مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا اليوم بعض المواقف عن نفر من أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم نستمعها بموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الموقف ثابت في الصحيحين أنه رضي الله عنه كان جالسا مع بعض أبنائه فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأمنت أحدكم امرأته أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها فقام أحد أبنائه وفي بعض الروايات أن اسمه كان بلالا فقال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا فقال له أبوه عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن هكذا جاء في رواية وفي أخرى أنه دبر أي نهره بشدة وفي ثالثة أنه ضرب في صدره، وفي رابعة أنه سبه سبا سيئا. يقول راوي الخبر عنه: لم أسمعه يقوله قط. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. إذا تأملت أبي كلام في هذا الموقف وجدت مشاهدا على تمسك الصحابة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واعتقادهم بها وتعظيمهم لها، هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبنائه جلسة علم وفقه في دين الله تعالى، يحدثهم ببعض ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقول إذا أكرمه الله عز وجل بشيء من العلم فعليه أن يوصل ذلك لأهله، عليه أن يسعى لتبليغ هذا العلم لهم كما يسعى لتبليغه لمن سواهم. فكان عبد الله رضي الله عنه في تلك الهيئة فحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. هذا فيه حكم صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لا يمنعن من الذهاب إلى المساجد ليلا أم نهارا، كما جاء في بعض الروايات: إذا استأذنت أحدكم امرأته بالليل أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فلا تنبغي أبدا أن تمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، سواء كان ذلك لحضور صلاة الجماعة في أية صلاة من الصلوات الخمس المكتوبات، أو سواء كان ذلك لحضور درس من دروس العلم، أو كان لحضور الجمعة، أو لغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تقام في المساجد. فقام أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بدأ، مع أنه لم يقصد أن يعارض كلامه صلى الله عليه وسلم دفع الصدر بالصدر، وإنما أراد أن يبدي علة معقولة عنده. فقال: والله لنمنعهن يتخذن مدغلا. والدغل هو الخداع والغيبة، والمقصود بذلك أن المرأة قد تتخذ المسجد ذريعة لفعل محرم، قد تتعلم الذهاب إلى المسجد وهي في الحقيقة تأتي أمورا لا ترضي الله عز وجل. فأراد ذلك الولد بلال أن يلين هذا الأمر، أراد أن يظهر هذا الأمر اللئيم حتى يمنعه ويقضي على الأمر من أساسه. فماذا كان من ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ كان منه إنكار شديد وتعنيف، وصل إلى الضرب كما جاء في رواية، والسب كما جاء في أخرى. لماذا؟ لأن هذا الولد عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أبدا إذا قري كلام أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعترض عليه. ما ينبغي أبدا أن يكون دائما المسلم مرضى الأمثال لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يجب عليه أن يتأدب بالأدب الذي علمنا إياه ربنا جل وعلا، حيث قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
الأدب الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه،
حتى وإن بدا له بالأمر شيء قد يكون له حظ من النظر
كما بدا لذلك الولد، لأن المرأة لو تحقق فيها أنها فعلت ذلك، لو تحقق فعلا أنها اتخذت المسجد ذريعة لفعل معصية فالواجب أن تمنع بطبيعة الحال. وكذلك إذا خرجت بغير الحجاب الشرعي أو خرجت متعصرة مدى طيبة، وقد جاء نص في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مست طيبة فلا تشهد معنا العشاء. لو أن المرأة تطيبت وذلك لا يكون إلا في بيتها، فلا يجوز أن تخرج إلى المسجد حتى لا تنفجر طيبها بين الرجال فيحدث ذلك الفتنة. فالمرأة إذا خرجت إلى المسجد بالهيئة الشرعية والشروط الشرعية فهي بدت ولا مانع أبدا، أما إذا تحقق فيها ما أداه ذلك الولد فالواجب أن تمنع. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا اعترض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولماذا أنكر على ولده؟ أنكر عليه لأنه لم يسلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب إذا سمع مثل هذا الكلام أن يقابل بالقبول والتسليم، مع أنه لا يشمل الصورة التي ذكرها ذلك الولد، لا يقر أبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأذن إذنا عاما مطلقا في خروج النساء وإن فعلن ما فعل، وإننا قصده صلى الله عليه وسلم بل ظاهر كلامه وما يدل عليه أن الخروج لا يكون إلا على الهيئة الشرعية. فالصورة التي أبداها بلال لا تدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولا تفهم منه أصلا، فالواجب إنما كان في القبول والتسليم مع الاعتقاد أنه لو تحققت تلك الصورة فهذا لا يدخل معنا في ذلك الحديث، والواجب أن تمنع تلك المرأة من الذهاب للمسجد. إذا فابن عمر رضي الله عنهما أنكر ذلك الإنكار الشديد وعلّت ولده ذلك التعنيف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أولئك القوم مقدما على كل أحد معظما فوق كل أحد، ما كان يسمح عندهم أبدا بالتقدم بين يديه ولا برفع الصوت عليه ولا بالاعتراض على كلامه أبدا. لماذا؟ لأنهم أحبوه حق المحبة، عظموه حق التعظيم، نصروه حق النصرة، هم الذين شاهدوه بأعينهم، هم الذين شاهدوا المشاهد بين يديه، هم الذين عرضوا أرواحهم وأجسامهم للتلف بين يديه صلى الله عليه وسلم، فما كان يسمح عندهم بهذه الأمور. فهكذا فليكن المسلم. كثير من المسلمين الآن لا يقوى على الإنكار على ولده فيما هو أقل من ذلك بكثير، فيما هو أقل من دين الله عز وجل. فكيف بدين الله كيف بدين الله تبارك وتعالى؟ كيف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسمح بالاعتراض عليها والتخطي فوقها؟ هذا مما لا يكون أبدا. فهذا موقف من مواقف الصحابة الكرام يبين لك ما زال عليه في هذا الأمر. نذكر موقفا آخر لصحابي جليل وهو عمران بن حصين رضي الله عنه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عمران رضي الله عنه كان جالسا في مجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقام رجل من القوم يقال له بشير المكعب فقال: إما نجد في الحكمة أو نجد في بعض الصحف أن الحياء منه وقار ومنه ضعف. فغض عمران رضي الله عنه حتى احمر تقرر عيناه وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صورك. هذا موقف اخر يشبه الموقف الاول. عمران رضي الله عنه وارضاه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول الحياء لا ياتي الا بخير. وفي بعض الاسفار الحياء كله خير. الحياء الذي يتخلق به المسلم فيدفعه الى القيام بالفرائض والبعد عن المعاصي والمحرمات. الحياء الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من الايمان وانه اذا قتل فليسعى المرء ما شاء. هذا الحياء هذا الخلق العظيم اخبر صلى الله عليه وسلم انه كله خير وانه لا ياتي الا بالخير. فلا تتصور في الحياه سوء ولا رزق ولا شر لوجه من الوجوه. فقال ذلك الرجل وقال انه قرا في بعض الصحف او قرا في بعض الحكم ان الحياء منه ما يكون وقار منه ما يكون على سبيل الوقار ومنه ما يكون على سبيل الضعف والمهانه. هذا الكلام لا يدري هل هو صحيح في نفسه ام لا. هذا الكلام يحتمل وجها من الصحه لكن الحياء الذي ياتي بالضعف والمهانه ليس حياء في حقيقه الامر وانما هو جبن وخوف ليس من الحياء. اما الحياء الحقيقي الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا ياتي الا بالخوف. لان الحياء الذي يدفع صاحبه مثلا الى عدم القيام بالحق الذي اوجبه الله عليه الحياء الذي يدفع صاحبه الى عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحياء الذي يدفع صاحبه الى اتمام العلم والحق الحياء الذي يدفع صاحبه الى ترك التعلم والسؤال عما يحتاجه في دين الله عز وجل هذا ليس حياء ابدا وانما هو كذب وخوف. اما الحياء الحقيقي فهو حياء من الله يدفع صاحبه الى فعل الواجبات وترك المحظورات. حياء من الناس يدفع صاحبه الى التخلص بالاخلاق الحميده الى احسان معامله الناس والتوجه اليهم في غير معصيه الله عز وجل. حياء يدفع صاحبه الى الضروع بالحق والصبر به ولو على حساب اي احد. فلا يخشى بالله لومة لائم ولا يخشى بالله انكار منكر بل يبلغ دين الله عز وجل كما جاء يبلغ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء وان كان في ذلك بهاء نفسه. هذا هو الحياء الحقيقي. فهذا هو الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتامل ذلك الرجل. ذلك الرجل فهم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الحياء المذموم وليس الامر كذلك. فماذا كان من عمران رضي الله عنه؟ كان منه ذلك الحزم وتلك الصراحه في التعامل مع ذلك الموقف. فغضب واحمرت عيناه وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وتحدثني عن صحفك. اتقارب كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم بكلام تلك الصحف الذي لا نعلم مصدره ولا حقيقته؟ هذا لا ينبغي ان يكون ابدا. فانظر اخي في الله وتامل. موقف ثالث لذلك الصحابي ايضا عمران بن حصين رضي الله عنه اخرجه ابو داود في سننه وغيره انه كان جالسا في مجلس كذلك فقام له رجل وقال انكم تحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث لا نجد لها اصلا في القران. انكم تحدثوننا باحاديث لا نجد لها اصلا
في القرآن. هذه الدعوة التي تساوي الآن مديرة من قديم. هؤلاء الناعقون الذين يعرفون بها الآن في كافة وسائل الإعلام لهم سلف وليس السلف. هذا الرجل قام وقال إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها وصلا في القرآن، وإن كان ذلك قوله حتى أكون منصفا كما جاء في بعض الروايات ما كان منافقا ولا صاحب بدعة، وإنها كانت تلك بلدة وقعت منه، فكيف بأولئك القوم الذين يظهرون علينا الآن؟ فقال له عمران رضي الله عنه: قرأت القرآن؟ هل قرأت هذا القرآن الذي تتكلم عنه؟ فقال: نعم. قال: فهل وجدت فيه أن المغرب ثلاث، وأن الولاة أي صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر أربع، وأن العشاء أربع، هل وجدت ذلك في القرآن؟ ثم ذكر له بعض أحكام الزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام التي فصلتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام على هذا من قبل. ذكر له هذه الأمور ثم قال له كما جاء في بعض الروايات: إن كتاب الله أحكم ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصلت ذلك. أي إن الله عز وجل في القرآن تحدث عن هذه الأحكام بشكل عام مطلق، أرسى أصلها: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هكذا على سبيل الإطلاق والإجمال. أما التفصيل والبيان فقد قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجد لهذا التفصيل شيئا في القرآن إلا في بعض الأحكام اليسيرة. أما جملة الأحكام التي تتعلق بهذه الفرائض فقد فصلها بإيضاح وبيان مبين الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف يؤكد ما ذكرناه من قبل من أن السنة مكملة للقرآن، لا يستغني عنها القرآن أبدا. السنة لا بد منها لفهم القرآن وإقامة دين الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم وقال اليوم أيها الإخوة بموقف لصحابي آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن عبد الله رضي الله عنه رأى رجلا في بعض الروايات أنه كان قريبا له يخبز، والخبز كما قال أهل العلم أن يأتي الواحد لحصاة فيجعلها على إبهامه ويرميها بسبابته، أو العكس كما يفعل الأطفال الآن، يأتي بحصاة ويرميها بهذه الطريقة، هذا هو الخلف. فعبد الله رضي الله عنه رأى ذلك الرجل يقوم بذلك الفعل، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إنه لا يقتل صيدا ولا دمسا عدولا، ولكنه يلقى العين ويكسر السن. أي إن هذا الفعل لا مصلحة فيه، وفي نفس الوقت يأتي بما سبب، فلا يقتل صيدا، لو أنك أردت أن تصيد به صيدا لم يحدث عليه ذلك الأمر،
ولا أنت عدوا، لو أنك قاتلت عدوا بهذه الطريقة لم تحدث به نكاية، فلا مصلحة فيه. وفي نفس الوقت يأتي بمفسدة فيطفأ العين ويكثر الشر، ثم انصرف ويتوكل، ثم عاد بعد ذلك فوجده يقذف مرة أخرى، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخبث ثم أنت تقذف، والله لا أكلمك أبدا. بما في أي حد هذا وأي جزئية هذه في التعامل مع مخالف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الجدية، انظر إلى هذه الصيادة، وفرق بين الصيادة والغلو، فرق بين القوة في دين الله عز وجل، بين القوة على الحق في قوله وفعله، وبين الغلو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الغلو ابدا. اذا حدثت اخاك بشيء من دين الله عز وجل، بآية من الكتاب او حديث من السنة، ثم خالفه دون عذر معتبر، فالواجب في حقك ان تكون جادا معه. اي كانت صورة الجدية، سواء كان ذلك بالانكار التصريحي او بالانكار الجلي او حتى بالهجر، لك أن تنظره كما فعل ذلك الصحابي وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مع الثلاثة الذين خلفوا. هذا ليس من الهجر المحرم. الهجر المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث هو الهجر لغير سبب شرعي. أما الهجر إذا كان لسبب شرعي كنزول المرأة على زوجها أو كمخالفة رجل لدين الله عز وجل، فهذا هجر مشروع. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر أولئك الثلاثة 50 ليلة، 50 ليلة، وموقف 30 صالح معروف مع أهل البدع، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا بإذن الله. فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما وجد المخالفة من ذلك الرجل الذي كان كما في بعض الروايات قريبا له، ما احتمل هذا؟ ما احتمل أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ثم يخالف من قبل أحد من المسلمين؟ إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليطاع، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد تكلمنا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنها قريبة لطاعة الله عز وجل. فما قيمته صلى الله عليه وسلم إذا لو أننا سمعنا كلامه من أذن ثم أخرجناها من الأذن الأخرى؟ ما قيمته صلى الله عليه وسلم عندنا؟ وما قيمة كلامه عندنا لو أننا تحللنا بهذه الطريقة المرضولة؟ فالواجب في حق المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا فورا دون تراخي. ما الذي يمنعك؟ عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فما الذي يمنعك أن تصنع؟ ما الذي يمنعك أن تنفذ؟ عرفت أنه نهى عن كذا، فما الذي يمنعك أن تنتهي؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية من الجدية وفي غاية من الحزم في هذه الأمور. فعليك أخي في الله أن تتحلى بهذا، هذا ليس من التشدد. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متشددين ولا متنصرين ولا غلاة، حاشاهم من ذلك، وإنما هذه قوة على الحق، صلابة في الحق، تمسك بالحق. إذا لم يكن الأمر على هذه الشاكلة فستنتشر الفوضى وتنتشر التمييع، ولن تكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة، بل لن يكون لدين الله عز وجل قائمة. وللحديث بقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا متمسكين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم وفقنا بكل خير يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.